العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المصابرين. ما زال الكلام في غسل الكسوف والخسوف، طبعا يعني لم يذكر لأنه مثل سرابيل تقيهم الحار يعني والبر. فهنا الكسوف والخسوف طبعا وما يلحقه من الآيات، وإن كان ظاهر عبائرهم أنه الاختصاص بهاتين الآيتين. فقد ذكر الشارع بأنه يستحب، لأنه عده من المستحبات، يستحب الغسل في حالات الكسوف والخسوف بشرطين: أولا تمام الاحتراق، ثانيا تعمد ترك الصلاة في وقتها، فحينئذ يستحب لمن توفر فيه هذان الشرطان أن يغتسل غسلا للكسوف. وذكرنا أنه الخلاف في هذه الشروط، بعضهم اعتبر اثنين كما هو المشهور، بعضهم تنازل عن الأول، بعضهم تنازل عن الثاني. بعض المشاكل في الروايات، وخصوصا رواية الاستيقاظ، عالجها السيد بشكل يعني فيه شيء من التأمل. المهم هذا كله تقدم، وصل بنا الكلام إلى الخلاف، إلى المطلب المهم في هذا الغسل، وهو أنه ظاهر الروايات أو ظاهر الأدلة أو مفاد الأدلة، هل هو وجوب هذا الغسل أم مفاد الأدلة الاستحباب كما صنع المصنف. ذكر السيد أن المشهور، الرأي المشهور هو القول بالاستحباب. لماذا؟ لثلاثة أدلة ذكر. الدليل الأول هو الأصل، أصالة عدم الوجود. والدليل الثاني هو الأوامر، أن الأوامر الواردة في الأخبار، الأوامر الواردة في الأخبار عفوا التعداد الأغسال الواجبة في بعض الروايات حصر الأغسال الواجبة بمجموعة معينة، غسل الكسوف ليس منها، كالجنابة والحيض ومس الميت، والجنابة ليس منها عفوا والكسوف ليس منها. فإذا الدليل الأول هو الأصل، ثانيا الحصر، حصر الأغسال، ثالثا الدليل الثالث الأوامر الواردة في الروايات، وإن كانت بصيغة إفعال إلا أنه ماذا؟ تحتمل الندب، يعني يمكن أن تحمل على الندب. ليش؟ لأنه صيغة إفعال وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أن لها استعمالات كثيرة، واحد من استعمالاتها أنها تستعمل في الاستحباب. فاحتمال أن يكون التعبير باغتسل ها هنا أيضا يراد منه الاستحباب. فإذا ثلاثة أدلة، الدليل الأول هو الأصل، أصالة عدم الأدلة على الاستحباب اللي يلتزم به المشهور، أصالة عدم الوجوب. الثاني حصر الأغسال الواجبة في عناوين معينة والكسوف ليس منها. والأمر الثالث أن الأوامر أو صيغة إفعال الواردة في الأخبار وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أن احتمال حملها على الندب أيضا وارد. ذن ثلاث أدلة، يقول هذه الأدلة اعتمد عليها المشهور في الإفتاء، ومنهم المصنف في الإفتاء باستحباب غسل الكسوف. واضح إن شاء الله. سيدنا ماذا، ما هو رأيك الآن؟ طبعا السيد راح يناقش الأدلة، بعدين يشوف شنو هو الصحيح، هل أن المناقشة هذه ناهضة، شي رجح ياهو من القولين، النظر اللي راح يورد، المناقشة اللي راح يوردها بهذه الأدلة الثلاثة مو هي الحاسمة. وإنما مجرد مناقشات يذكرها بس قد تصمد يتمسك بها وقد لا يتمسك بها. الآن نيجي أول مناقشة، وإن كانت صياغة العبارة مو بهذا الشكل حتى نفهم العبارة. أول مناقشة مع الحصر، مع الدليل الأول اللي هو إحنا راح نعتبره الأول، اللي هو منه حصر الأغسال الواجبة في عدد خاص والكسوف ليس منه. السيد يقول هذا الحاصر ضعيف، هذا الحاصر ضعيف. ليش ضعيف؟ يقول لأنه قد الروايات تعدد أمور واجبة، لكن حصر هذه الأمور التي عددها في الرواية على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. يعني كثير من الروايات تذكر تعدد، إلا أنه التعداد لا على سبيل الحصر. فإذا دعوى الحصر، دعوى انحصار أو حصر الأغسال الواجبة فيما ذكر من الروايات في الأغسال المذكورة في الروايات، هذه دعوى الحصر ضعيفة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يأتي شخص ويأتي ويقول أنه لا، ماكو دليل على الحصار. هذا النقطة الأولى اللي هو دليل الحصر، ناقشه السيد باتهامه بالضعف وأن دعوى الحصر ضعيف. الدليل الثاني اللي هو منه احتمال أن تكون صيغة افعل الواردة في الروايات محمولة على الندب لا على الوجوب كما هي ظاهرة فيه كما ثبت في محله من علم الأصول. يقول هذا الاحتمال، يعني الدليل الثاني، احتمال كون صيغة افعل للندب ضعيف كالحصر. يعني شنو؟ كما أن الحصر حصر الوجوب في هذا العدد من الأغسال ضعيف، كذلك احتمال حمل صيغة افعل الواردة في الروايات على النادب أيضا ضعيف كضعف الحصر. ليش؟ يقول لأنه الأصل في صيغة افعل إذا لم توجد قرينة على حملها على النادب هي ظاهرة في الوجوب، فأنت مجرد أن تجي تريد تدعي أنها يحتمل فيها النادب، ومن يجي الاحتمال جدا ضعيف كضعف دعوى الحصر. فإذا الآن الحصر ضعيف والدليل اللي هو دليل الحصر ضعيف، ودعوى احتمال كون صيغ افعل الواردة في الروايات يراد منها الندب أيضا ضعيف كالحصر. واضح إن شاء الله. لذلك شوف إيش قال في الجواب عنها، قال وفيه نظر لضعف الاحتمال كالحصر، لضعف الاحتمال كالحصر. المحقق المفروض هنا يخلي فارس، لأنه هذا المناقشة في الدليل الاحتمال ودليل الحصر انتهى، ما بعده مناقشة في دليل آخر أو نقاش آخر غير هذا النقاش. فإذا المناقشة الأولى أن الاحتمال احتمال حامل صيغة افعل الواردة في الروايات على الندب ضعيف كضعف الحصر. انتهينا الآن. إذا الدليل الأول، الدليل الثالث ضعيف، والدليل الثاني مثل ضعيف. بقى عندنا يا دليل الأصل. احنا قلنا المشهور التزم بالاستحباب واستدل بثلاثة أدلة، الأصل والحاصر واحتمال الحمل على الندب. الحصر واحتمال الحمل على الندب وصفهما بأنهما ضعيفان. بقى الحصر، الأصل عفوا، الأصل شنو؟ هم المشهور شدة قالوا أصالة عدم الوجوب. الأصل قلنا متى يعمل ويكون فعالا؟ إذا خلا عن المعارض. الأصل يبقى مهيمن على الساحة إذا ماكو معارض يدفع هذا الأصل أو يقيده أو يخصصه أو يسقط إذا كان بقوته فيتعارضان فيتساقطان من دون وجود مرجح أو من دون إمكانية الجمع. فإذن الآن يقول عندنا أصل أصالة عدم الوجوب فنفتي بالاستحباب. السيد يقول لا، الأصل معارض. عندنا روايات كثيرة ماذا أمرت بالاغتسال وظاهرها الوجوب. هسه احنا ما نريد نقول انه نجزم بالوجوب، بس مقتضى الجمع بين الأدلة عندنا أصل وعندنا روايات، مقتضى الجمع ماذا يفعل؟ ورود وتخصيص الروايات للأصل. يمكن تخصيصه، نعم يمكن تخصيصه. الأصل يقول بماذا؟ أصالة عدم الوجوب، أصالة الاستحباب، وعندنا روايات ظاهرها الأمر تدل على الوجوب. فإذن الأصل يخصص لو ما يخصص؟ يخصص الأصل، يخصص بماذا؟ أنه كل غسل باق على الاستحباب ما لم يرد مخصص. هنا أكو مخصص؟ نعم أكو مخصص. فحينئذ ماذا؟ الأدلة الثلاثة للمشهور على استحباب غسل الكسوف كلها فيها نقاش، فيتعين، يتعين شنو؟ الوجوب دون الاستحباب. نقرأ العبارة. قال: وفيه نظر، لاحظ، لضعف الاحتمال للدليل الثالث اللي هو احتمال الأمر للنجم، لضعف الاحتمال كضعف الحصر. فإذا الحصر ضعيف والاحتمال ضعيف كضعف حصر، انتهينا اثنين. فارزة مع احتمال التخصيص بما أمر، يعني شنو؟ الأصل يحتمل فيه التخصيص، يعني الأصل ليس خاليا عن المعارض، بل هناك معارض من الأخبار التي مرت. فماذا نعم؟ مقتضى الجمع أن تكون هذه الأخبار مخصصة للأصل مع احتمال التخصيص بما أمر، وهو منه التخصيص هو المعين أو المعين في الجمع دون الاستحباب، أو هو المعين في الجمع، يعني والوجوب هو المعين في الجمع دون الاستحباب، هو يعود على الوجوب أفضل. فإذن الآن لحد الآن السيد يقول آني أدلة المشهور على الإفتاء بالاستحباب لحد الآن كل هالأدلة عندي بيها نظر. إذن الآن صار عندنا رأيه، رأي يقول بالوجوب ورأي يقول برأي المشهور بالاستحباب، وناقشناه، وعندنا رأي عن ابن حمزة يتردد يقول أنا ما أقدر أجزم الأدلة، ما أقدر أجزم بالوجوب أو بالاستحباب، لذلك يعبر ماذا؟ وفيه ترددون. السيد يقول نعم، تردد ابن حمزة في محله، كأنه يريد يقول يا أبا أنا هم مثل ترى متردد، والأدلة المطروحة لا تفضي إلى الجزم بواحد من الرأيين، فتردد ابن حمزة في محله. قال: وعن ابن حمزة التردد فيه ولعله في محله. يقول نعم تردد ابن حمزة في محله، مع ذلك السيد راح يترك المطلب، يقول أنا الآن أثنيت على رأي ابن حمزة، أقول التردد في محله، بس مع ذلك ما أترك، عنده قول بالوجوب وعندنا قول بالاستحباب. القول بالاستحباب ناقشناه، لكن أرجع وأقول قال: إلا أن الثاني أقوى. من الثاني الاستحباب، يقول بالرغم من المناقشات اللي طرحناها في أدلة المشهور القائل بالاستحباب، إلا أنه يبقى الاستحباب أقوى. كيف؟ قال: لتعداده في الأغسال المستحب. يقول آني القوة من تجي للاستحباب، لأنه الروايات اللي تعدد الأغسال المستحبة من ضمن الأغسال المستحبة غسل الكسوف. ما معقولة إذا أكو رواية تقول الواجبات هي كذا والمستحبات كذا، ويجعل في بطن المستحبات غسل الكسوف، فهذا شنو ينطق أول من إلى حمده على الاستحباب. فإذا وإن كانت أدلة المشهور على الاستحباب ناقش بها السيد يقول لكن أنا عندي أدلة بتقوي هذا الرأي، مع المناقشات تقوي، بالرغم من المناقشات الرأي قوي. لماذا؟ يقول لأنه الروايات جعلت غسل الكسوف من ضمن الأغسال المستحبة وعدته من ضمنها، هذا دليل. قال لتعداده في الأغسال المستحبة وفاقا للصحيحين المتقدمين اللي هن قرأناهما في
ذكروا صفحة
هذا وين في روايات التعداد، التعداد
هاي روايات التعداد
هذا أكو الصحيح المروي في الخصال غسل الكسوف إذا احترق القرص.
لا هم ذكروا بالصفحة هنا
اي
لا مو هذا وراه هو
اي
487
منها الصحيح الغسل في 17 موطنا اي هذا التعداد في نهاية الخبر الظاهر انه يذكر الكسوف
17 ما ذكروا هذا الغسل
اي نعم
27
اي هو هذا الاجماع في 17 موطنا ليلة السبع والى اخره ويعدد من ضمن الكسوف هذا الصحيح الأول والصحيح الثاني
هذا هم منه
اي نعم هذا
هو هذا هم تعداد يعني
الظاهر انه صحيح نعم اي واحد من الصحاح المذكورة في هذا الصفحة. المهم قال وفاقا للصحيحين المتقدمين وهو مع الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة. يقول عندنا شهرة عظيمة وعندنا تعداد للأغسال المستحبة ومن ضمنها الكسوف، فيحمل عليه الأوامر المتقدمة. فإذا كل لفظة اغتسل نحملها على الاستحباب مضافا إلى الأمور المتقدمة. إشكاله يابا احنا من ذكرنا القول بالوجوب، شوفوا الأدلة، وظاهر الأخبار وجوب هذا الغسل كما عن جمل السيد وشرح القاضي له مدعيا في الأخير عليه الإجماع. الآن دعوة الإجماع على الوجوب، هذا الكلام كله الآن انت تتكلم وتجيب تعداد الأغسال المستحبة في ضمنها شهرة عظيمة، هنا إجماع لا شهرة تقف في وجهه ولا احتمال حمل صيغة إفعل على الندب، هذه كلها لا تقف في وجه، لا تقاوم الإجماع المدعى. شو تسوي بالإجماع؟ لا يقول والإجماع ممنوع، ما تجاوزه، لأنه الإجماع من الأدلة اللي التي عندما تدعى تكون كاشفة عن رأي المعصوم. والإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى وشرح القاضي له، يعني جمل العلم والعمل هذا اللي للسيد المرتضى والقاضي شرحه مدعيا في الأخير عليه الإجماع، يقول والإجماع ممنوع في أمثال محل النزاع. دعوى يقول في قبال أنه المشهور ذهب إلى خلاف ذلك، فالإجماع مثل هكذا إجماع لا يسلم. لماذا؟ لخروج معظم الفقهاء عنه، ففي مثل ذلك لا يسلم. الأحواط يقول السيد الأحواط عدم التأخير، هذا بالنسبة إلى بحكم الأغسال المندوبة. بقية الأغسال ما عندنا بيها مشكلة إلا في أعتقد غسل المولود أيضا في الكلام في وجوبه. غسل الأخير غسل المولود صرحت بعض الروايات بوجوبه، لكن السيد إنان المصنف ذكره في ضمن المستحبات وعند عبارة وقيل يجب. القائل هو ابن حمزة أيضا في الوسيلة، وخبر موثق أيضا موجود غسل المولود واجب، إلا أنه ناقشه بنفس المناقشات وهو حمل الوجوب لا على الفريضة وإنما على الاستحباب. بالنسبة للركن الثالث من أركان الكتاب الطهارة اللي هن الركن الأول هو الوضوء، والركن الثاني هو الغسل، اللذان يمثلان فردي الطهارة المائية. الآن القسم الثالث بالتعداد العام اللي هو التيمم، أو الثاني في قبال الطهارة المائية اللي هو الطهارة الترابية اللي هو بالحقيقة حل اضطراري من حلول الطهارة، كما سيأتي أنه عند عدم التمكن من الحصول على الماء لعدم وجدانه، للضرر من استعماله، للخوف من 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 تضاعف المرض إلى آخره من الأسباب التي ستأتي، يضطر إلى أو يلتجأ إلى مطهر بديل وهو التيمم بالصيغة المعروفة. التيمم في اللغة معناه مطلق القصد، التيمم في اللغة معناه مطلق القصد. لأن اثنين من المصطلحات الشرعية معناهما القصد، الحج عندما تقول حججت في اللغة يعني قصدت، والتيمم أيضا معناه القصد في اللغة مطلق القصد، يعني عندما أقول تيممت بيت فلان يعني قصدت بيت، قصدت بيت فلان. إلا أنه في المصطلح الشرعي أيضا المعنى اللغوي مأخوذ، وهو القصد إلى الصعيد. الصعيد المراد من عنده وجه الأرض كما سيأتي، وكما مر هناك في بحث الطهارة في أول بحث الطهارة عند الحديث عن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هناك في الحديث عن معنى الصعيد، وفي علم الأصول أيضا المفسر بمطلق وجه الأرض. فإذا المعنى الاصطلاحي للتيمم هو قصد الصعيد لمسح الوجه واليدين بالطريقة المخصوصة المعهودة المضبوطة بالروايات وبتعاليم الشرع المقدس. فإذا التيمم معناه الشرعي هو قصد القصد إلى الصعيد، الصعيد يعني وجه الأرض اللي أبرز مصاديق التراب، القصد إلى التراب لمسح الوجه بطريقة خاصة واليدين بطريقة خاصة مقررة في الشرع المقدس. هذا معنى التيمم الاصطلاحي والشرعي. نقرأ العبارة إلى أن نصل إلى أسباب أو عفوا الشروط يعني المشترطة في صحة التيمم. قال الركن الثالث في الطهارة الترابية المسمات بالطهارة الاضطرارية في مقابلة الطهارة الاختيارية اللي هي الوضوء والغسل التي هي الطهارة المائية وهي التيمم، وهي لغة مطلق القصد بالضبط مثل الحج، وشرعا القصد إلى الصعيد اللي هو مطلق وجه الأرض لمسح الوجه والكفين على الوجه المخصوص المقرر في الشريعة المقدسة. الآن من الذي شرع التيمم؟ يقول شرعي ثابت بالكتاب في قوله في موضع من القرآن الكريم في سورة التيمم المائدة، أعتقد المائدة في موضع آخر أيضا من القرآن الكريم بنفس العبارة، فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هسه قد تكون الآية قراءتي مدقيقة، الآن هو مضمون الآية هكذا، فتيمموا صعيدا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا التيمم مشروعيته ثابتة بالكتاب وبالسنة كما سيأتي، والإجماع من المسلمين كافة لا مخالفة في ذلك، إنه في ظروف انعدام أو عدم التمكن من الطهارة المائية يلتجأ إلى الطهارة الترابية. والنظر فيه يقع في أمور أربعة: الأول في شروطه أو فيما هو شرط في صحة التيمم. الشرط الأول هذا أو شرط صحة التيمم هو العجز عن استعمال الماء. بالنسبة للعجز عن استعمال الماء عنوان عام، لذلك السيد الشارع عبر عنه أنه مجمله، يعني يريد يقول العجز عن استعمال العام إلى مصادق متعددة أو يتحقق بصور متعددة. أبرز صور عدم إمكانية استعمال الماء هو شنو؟ عدم وجود الماء، ماكو ماء، فش أسوي؟ لا أقدر أتوضأ ولا أقدر أغتسل، فحينئذ ماذا أفعل؟ إما أنا محدث بالأصغر أو محدث بالأكبر وجبت علي الصلاة أو وجب علي ما يشترط فيه الطهارة، ماذا أصنع؟ ماكو. فإذا أبرز صور عدم استعمال الماء أو عدم التمكن من استعمال الماء هو سالبة بانتفاء الموضوع، ما ماكو، زين. فهذه الصورة الأولى. قال الأول فيما هو شرط في صحة التيمم وإباحته، ومجمله هذا، مجمل هذا الشرط هو العجز عن استعمال الماء ويتحقق بأمور. الأمر الأول وأبرز الأفراد هو عدم وجود الماء، ماكو ماي أصلا، ماكو. قال بأن لا يوجد الماء مع طلبه على الوجه المعتبر، يعني احنا مو فقط عدم وجود الماء في مكانك ماكو ماء، لا، راح يجينا انه لا بد ان يتحقق الطلب، مقدار الطلب هسه غلوتين مد البصر، يجينا هذه كلها التفاصيل. المهم فعدم وجود الماء مع طلبه المعتبر شرعا، ماكو ماء في حدود المقررة شرعا، حينئذ يجوز لي التيمم. قال بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر إجماعا، إذا لم يوجد الماء فالإجماع قائم على ماذا؟ على لزوم التيمم. والنصوص المستفيضة منها الصحيح: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الآر، الرواية ونحوه الصحيحان أيضا. الآن إشكال أو حالة أو صورة ثانية، الآن مو الماء ما موجود وإنما أكو ماء، لكن هذا الماء لا يكفي لإكمال الوضوء أو لا يكفي لإكمال الغسل، عندما الشرط الأول الفرد الأول ما يتحقق. الفرد الأول شنو يقول؟ يقول عدم وجود الماء أصلا، هنا أنا هذه الحالة لا أكو ماء لكن الماء لا يكفي، شو أسوي؟ قالوا مرة أنت عندك وضوء وتيمم بديل إليه، ومرة عندك غسل مطلوب من عندك والتيمم بديل إليه. فالآن يقول إذا الماء لا يكفي للوضوء، يعني كان أنت تريد تتهيأ للصلاة ومحدث بالأصغر والماء لا يكفي للوضوء، فحينئذ لا يجوز لك، يعني الآن أغسل بس وجهي وإيدي اليمنى، يقول لا هذا ما تستعمله أصلا، في هذه الحالة تتيمم. بالغسل شو أسوي؟ إذا عندي ماء يكفي لبعض الغسل. بعضهم قال نفس الشيء ايضا يلجأ للتيمم، بعضهم يقول لا الغسل يفترق عن الوضوء، الوضوء مشترط به الموالات، فهذا اذا غسل وجهه وايده وما كف الماء وراح يدور هذا راح تفوت الموالات بالوضوء يبقى بالنتيجه. فاحنا شو نسوي مباشره؟ نقول له هذا لا تستعمله وتيمم. اما بالغسل لا، الغسل الموالات ما مشترطه به، يقدر يغسل راسه ويروح يبحث، وجد يكمل، ما وجد نقول له تيمم. ففارق بين الوضوء والغسل، وجهه واضح، نعم ماكو مشكله. خلينا نشوف السيد يأيد يقبل. قال ولا فرق فيه في عدم وجود بين عدمه اصلا اللي هو الفرد الابرز ووجود ما لا يكفيه لطهارته مطلقا. يعني يقول اذا عندك ما قليل وما يكفي للوضوء ولهذا فاعتبره كانه ما موجود، هذا الافتاء الاول. ولا يجب صرفه الى بعض الاعضاء في الوضوء قطعا واجماعا. الراي الاول انه يقول لا اترك ما دام ما يكفي انت تيمم، وفي الغسل كذلك ايضا، بل نسبه العلامة في التذكرة والمنتهى الى علمائنا كأنه يريد يدعي الإجماع. العلامة بنهاية الاحكام لا، عنده رأي مختلف خلافا لنهاية الاحكام. فنفس العلامة، شوف العلامة ظاهرة عنده بكتب، ما عنده في كثير من الاحيان عنده اراء مختلفة من هذا الكتاب الى هذا الكتاب، ظاهرة جدا بارزة في تراث العلامة. قال خلافا لنهاية الاحكام فاحتمله، قال لا احتمال اذا يكفي للبعض نعدي البعض. ليش السيد يقول؟ يقول انه احتمال العلامة في نهاية الاحكام يعتمد على اليمن، على ان الميسور لا يسقط بالمعسور او بالعكس، المعسور لا يصدق لا الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني اذا تعسر عندنا شيء ما يسقط كله اذا متمكنين من جزء من عنده. فالان غسل الوجه واليد اليمنى عندي ما كافي اغسل، هذا وين العلامة؟ في نهاية الاحكام. يقول مع عدم المانع منه من فوات الموالات كما في الوضوء، فلذا لا يحتمل ذلك فيه. فاذا رأي العلامة بالنهاية الاحكام اللي هو التفصيل بين الوضوء وبين الغسل، وأنه لا يستعمل خصوصا في الغسل لأنه موالات ما مشترطة فيقدر. شنو رأيك سين؟ قال هو حسنون، إلا أنه خلاف ظواهر المستفيضة. يقول روايات لا، الروايات ما بينت هذا البيان، الروايات تقول عندك ماء كافي توضى واغتسل، ما عندك ماء كافي تنتقل وظيفتك. أما كونه يكفي لبعض الروايات ما بينت ذلك. يقول جيد هو الرأي، كرأي جيد، يقول إلا أن ظواهر الروايات خلاف ذلك، وهو حسن إلا أنه خلاف ظواهر المستفيضة الواردة في مقام البيان لعدم التعرض له بوجهه. الإمام عندنا روايات بيانية ومع ذلك ما بين قال أنه هذا، فالدليل هذا ماذا يستظهر منه؟ يستظهر منه أنه لا حد إذا وجد ماء لا يكفي فحينئذ. قال بل ظاهرها ظاهر المستفيضة الاكتفاء بالتيمم خاصة مباشرة. فإذا إذا لم يوجد ماء أصلا أو وجد ماء يكفي للبعض حينئذ ينتقل إلى التيمم مباشرة. كالصحيح في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، هو مجنب يجب عليه الغسل وعنده ماء بس يكفي للوضوء، الإمام إيش قال له؟ لا يتيمم مباشرة. قال يتيمم ولا يتوضأ ونحوه خبر آخر، كل ذلك إذا كان مكلفا بطهارة واحدة إن شاء الله.